السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا ونستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخضع ونخلع من يكفرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عمن ناداه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، هو الأمي الذي علم العلماء ونشر العلم فأضاء به الدنيا كلها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أحباب الله. وكما وضحنا من قبل، ليس البرنامج مخصصا للأطفال بصفتهم هم أحباب الله، فأحباب الله نعم هم الأطفال الذين لم يرتكبوا معصية ولم يغضبوا الله سبحانه وتعالى، لكن من المكلفين أيضا أحبابا لله سبحانه وتعالى. من المكلفين قوم سلكوا الطريق إلى محبة الله كما رسمه القرآن الكريم وكما رسمته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم نعيش مع طريق جديد من الطرق التي توصلنا إلى محبة الله عز وجل، فإذا أحبنا الله تعالى سعدنا في الدنيا وسعدنا في الآخرة. ولذلك قالوا قديما: ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب، يعني ليست القضية أن تحب أنت ولكن أن يحبك الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقربنا إلى حبه. أهل العلم هم أحباب الله تعالى، والعلم وطلبه بل والاتصال به بأي طريقة هو سبيل من سبيل محبة الله عز وجل. كن عالما أو متعلما أو حتى محبا للعلماء، كن من هؤلاء تكن أيضا من أحباب الله عز وجل. يروي الإمام الحاكم في المستدرك عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة. قال العلماء: فضل العلم يعني نافلة أو التطوع بطلب العلم أفضل عند الله تعالى من فضل العبادة، يعني من التطوع بالعبادة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. فضل العلم يعني التطوع بطلب العلم أفضل من التطوع بأداء النوافل أو صلاة التطوع أو أيا كان نوع هذا التطوع. إذن فالعلم مقدم على نوافل العبادات وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوافل العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحب النافلة في العلم أكثر من النافلة في العبادة. والمحبب إلى رسول الله هو محبب لله عز وجل، فالله تعالى يحب ذلك أيضا. يحب من الإنسان أن يطلب العلم، يحب من الإنسان أن يتعلم، أفضل من الانشغال بالتطوع في العبادة. ومعنى كلمة التطوع في العبادة هذا يدلنا على أن هناك فقه أولويات، فالفرائض في العبادات مقدمة على الإطلاق، يعني أداء الفرائض هذا مقدم على الإطلاق. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى أقرب طريق يوصلك إلى محبة الله أن تؤدي فرائض الله عز وجل، ثم بعد ذلك: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا خيرت بين مجلس علم وصلاة نافلة لا قدم مجلس العلم أولا ما دمت قد أديت الفريضة التي فترضها الله سبحانه وتعالى عليك. وهذا ما قصه علينا ابن وهب لما قال كنت بين يدي مالك رضي الله عنه والآن تلميذ في حلقة الإمام مالك فأذن للصلاة فقمت لأركع يعني علشان يصلي ركعتين السنة أو ركعتين النافل فقال له سيدنا الإمام مالك ما قمت إليه ليس بأفضل مما قمت عنه إذا صحت النية يعني اللي انت قايم علشان تصلي ركعتين سنة لا مجلس العلم أفضل من صلاة السنة مجلس العلم أفضل من صلاة السنة وهذا ما صرح به الإمام الشافعي أيضا عندما قال الإمام الشافعي طلب العلم أفضل من صلاة النافلة طلب العلم أفضل من صلاة النافلة وده الخطأ اللي يعني يقع فيه كثير من الناس عندما مثلا الإمام يصلي بالناس صلاة الفريضة ثم يلتفت إليهم ليلقي إليهم درس علم أو يلقي إليهم موعظة أو ليعلمهم حكما فقهيا فتجد كثير من الناس يترك مجلس العلم ويقوم لينشغل بصلاة النافلة مع أنه قد أدى الفريضة التي عليه نقول له لا أخطأت في أن قدمت صلاة النافلة على مجلس العلم فمجلس العلم أفضل وأولى من صلاة النافلة ولذلك سيدنا الإمام أحمد شوف احنا بنروي عن أئمتنا الأعلام الإمام مالك قال لابن وهب ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي قمت عنه يعني ما صلاة النافلة بأفضل من مجلس العلم إذا صحت النية الإمام الشافعي يقول طلب العلم أفضل من صلاة النافلة الإمام أحمد رضي الله عنه يقول طلب العلم أو الناس إلى العلم أحوج إليهم من الطعام الناس إلى طلب العلم أو إلى العلم أحوج إليه من حاجتهم إلى الطعام لأن الإنسان قد يحتاج إلى الطعام مرة أو مرتين أو ثلاثة في اليوم لكنه يحتاج إلى العلم بقدر الأنفاس يعني بأنفاسه التي يعدها يحتاج إلى العلم ليلا ونهار ولذلك لما ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا عابدا ورجلا عالما قال لهم صلى الله عليه وسلم يعني ذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام قيل له يا رسول الله فلان ده عابد كثير العباد وفلان ده عالم يعني كثير طلب العلم وكثير التحصيل للعلم فقال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم فضل الرجل العالم على العابد كفضل الرسول صلى الله عليه وسلم على أدنى رجل في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم شوف العظمة وحث الإسلام على طلب العلم لأن العلم محبب إلى الله عز وجل الله وهل ده تحقير لشأن العبادات؟ لا أبدا لكن المهم إن ما يكونش الإنسان بيعبد على جهالة لأن الناس لما تعبدوا بغير علم ابتدعوا وزادوا في الدين ما ليس منه وصنعوا يعني كما قال الإمام مالك إن الخوارج لما تعبدوا وكانوا كثيري العبادة كانوا يكثرون العبادات وكانوا معروفين بالعبادة لكنهم كانوا على غير علم فلما خرجوا على المسلمين وتعبدوا بغير علم كفروا المسلمين لذلك لابد أن يكون الإنسان المسلم عابدا وعالما كيف يعبد الله سبحانه وتعالى يقول أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب إذن العبادة لها شأنها والإنسان العابد له شأنه وله عظمته هذه هي الغاية التي من أجلها خلقنا الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لكن مع ذلك ومع فضل العبادة ومع عظمة العبادة كان العلم أفضل من العبادة والتطوع بطلب العلم أفضل من التطوع بصلاة النافلة يعني كثير من العلماء قال لأن أحيي الليلة في طلب العلم خير من أن يحييها بالصلاة يعني أنا لو قمت الليلة كاملة أطلب العلم وأدرس العلم، يقول هذا أفضل عندي وأظن أن هذا أفضل عند الله سبحانه وتعالى من أن أحيي الليلة بصلاة. فطلب العلم أفضل من التطوع بالصلاة، وهذا يدلك على محبة الله سبحانه وتعالى لأهل العلم وللعلماء. يبقى لو خيرت بين العلم والعبادة، لا، العلم أفضل. طيب ما أجمل وما أحسن أن يجمع الإنسان بين الاثنين، إنه يؤتى الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والإمام البيضاوي في تفسيره يفسر الحكمة بأنها العلم مع العمل، إن الإنسان يعلم ويعمل بعلمه، والعلم قبل القول والعمل، كما بوب بذلك الإمام البخاري. يبقى العلم أولا، الإنسان يتعلم. ولذلك خد بالك، يقول صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم إيه؟ فريضة على كل مسلم، فريضة على كل مسلم. الله، يعني معنى كده إن الرجل العادي اللي ما بيطلبش العلم، اللي ما بيتعلمش، ده مقصر في فريضة من فرائض الله؟ نقول لك لا، تعال، المسألة محتاجة توضيح. محتاجة توضيح إزاي؟ طلب العلم فريضة على كل مسلم. قالوا العلماء إن طلب العلم ينقسم إلى قسمين: في طلب علم طلبه فرض كفاية، في علم طلبه فرض كفاية على المسلمين، وفي علم طلبه فرض عين على كل مسلم. يعني إيه فرض كفاية ويعني إيه فرض عين؟ علشان نشوف هل إحنا مقصرين فعلا في طلب العلم ولا إيه الحكاية. قال لك طلب العلم فريضة على كل مسلم، فهناك فرض كفاية وفرض عين. فرض كفاية دايما المثل الواضح بتاعه ليه صلاة الجنازة، أقرب الأمثلة وضوحا يعني للناس، ليه صلاة الجنازة. يعني إيه؟ لو أن أهل بلد مثلا مات فيهم ميت فلم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه ولم يدفن، وترك هكذا، إيه الحكاية؟ يقول لك أهل البلد جميعا يأثمون، يعني كل أهل البلد كده مذنبين إنهم تركوا هذا الرجل بغير غسل ولا كفن ولا صلاة عليه ولا دفن. طيب إذا قام مجموعة من الناس من أهل البلد فغسلوا وكفنوا وصلوا عليه ودفنوه، قالوا هذا فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. يبقى إذا قام به بعض الناس الذنب يسقط عن الباقين، الباقين ما عليهمش ذنوب، ده اسمه فرض إيه؟ كفاية. طب وفرض العين زي إيه؟ قالوا فرض العين كالصلاة المكتوبة مثلا، الصلاة المكتوبة التي يجب على المسلم أن يؤديها ولا تسقط أبدا عن الإنسان، ليس لها عذر. ما ينفعش أقول لك صلي فتقول لي لا، ما أنا أبويا بيصلي، ما ينفعش. طب إيه صلي؟ يقول لك أنا مش عارف ابني بيصلي، أنا ابن خالتي مش عارف بيصلي. لا، أنت مالكش دعوة بالحكاية دي، أنت فرض عليك أنك تصلي لله سبحانه وتعالى 5 صلوات في كل يوم وليلة، لا أحد يقوم عنك بهذا. قال لك العلم نوعين برضو، في علم طلبه فرض كفاية، وفي علم طلبه فرض عين. زي إيه فرض الكفاية؟ قالوا زي مثلا العلم بالطب، العلم بالهندسة مثلا، هذه على سبيل المثال. هل إحنا ملزمون أن يتعلم كل الناس الطب؟ نريد الناس كلهم أطباء؟ لا أبدا. من الذي قال هذا؟ لكن لو الأمة كلها أهملت هذا العلم ولم يعني يدرسوه ولم ينتفع الناس به، الأمة تأسم والناس جميعا يأثمون بهذا. لازم مجموعة كده تقوم بدراسة هذا العلم. التفقه في الدين، إن عايزين كده واحد يكون ملم بالفقه، ملم بعلم الحديث، ملم بعلم التفسير. هل نحتاج إن الناس كلهم يكونوا علماء في الحديث وعلماء في التفسير؟ لا أبدا أبدا. إنما نريد طائفة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يبقى يكفي أن تقوم مجموعة بدراسة هذه العلوم، فإذا احتاج المسلمون إلى أحد يسألونه في ذلك خلاص وجدوا العلماء الذين يسألونهم في ذلك. دي أمثلة لفروض الكفاية التي إذا قام بها بعض الناس سقط الإثم عن بقية الناس. طيب أمال فرض العين زي إيه؟ قالوا ما يعينك على أداء الفرائض، يجب عليك أن تتعلم ما يجب عليك أن تعمله. ولذلك حتى فيه قاعدة كده يقولوها: ما وجب عمله وجب علمه، ما وجب عمله وجب علمه، أو ما وجب عمله وجب تعلمه. يعني إزاي؟ أنا فرض علي أن أنا أصلي، السؤال هصلي إزاي؟ أصلي كده أي كلام؟ لا، ده أنا واجب علي أن أنا أتعلم كيف أصلي، أتعلم ما هي أركان الصلاة، أتعلم ما هي سنن الصلاة، عشان لو سهيت في الصلاة أعرف إمتى أسجد للسهو وإمتى لا أسجد. ده بعض شبابنا يقول لك والله أنا نسيت السجود، نسيت الركوع، طب عملت إيه يا ابني؟ يقول لك سجدت سجدة سهو. إزاي الكلام ده؟ سجود السهو يجبر السنة ولا يجبر الفريضة، والركوع والسجود ده ركن من أركان الصلاة، فكيف ذلك؟ ده جهل بالعبادة. لا، واجب علينا أن احنا نتفقه ونتعلم كيف نصلي، كيف نتطهر الطهارة. وفي ناس كثيرين عندهم جهل في مسألة الطهارة، إنه لا يعلم كيف يتطهر، لا يعلم كيف يغتسل من الجنابة، لا يعلم ما الفرق بين المني والمزي والوادي، ما الذي يغتسل منه وما الذي لا يغتسل منه. هذه أمور لا بد من تعلمها. المرأة يجب عليها أنها تتعلم كيف تغتسل من الحيض والنفاس، كيف تغتسل من الجنابة، كيف تصلي. كل هذه أمور لا بد من علمها. الرجل التاجر يجب عليه أن يتعلم فقه التجارة، ما الذي يجوز المتاجرة فيه، ما الذي لا يجوز، ما كيفية التعامل، علشان لا يقع في الحرام. يبقى كل إنسان يدرس المجال اللي هو بيعمل فيه حتى لا يقع في الحرام، يدرس كيفية أداء عبادات الله سبحانه وتعالى. ده التعلم هنا فرض عين على كل مسلم. واجب عليه أنه يحفظ الفاتحة ويتعلمها عشان هيصلي بيها، يجب عليه أنه يتعلم سورة من سور القرآن على الأقل علشان هيقرأها بعد الفاتحة، وهكذا. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو واجب. تعجب من كثير من الناس لا يحضر مجالس العلم أبدا، وربما لا يعلم ماذا سيقال في مجلس العلم، لكن عندنا عند بعضنا، يعني بعضنا عنده إهمال في مسألة التعلم. لا، يجب علي أن أنا أتعلم وأن أنا أبحث عن من يعلمني هذه الأمور. المسألة يعني ليس فيها هزل، وإنما هي منتهى الجد إن الإنسان يتعلم أمور دينه، لابد على الإنسان أن يتعلم. طيب، يبقى عرفنا كده إن في علم طلبه فرض كفاية، وفي علم طلبه فرض عين على كل مسلم ومسلمة، فيجب علينا أن نطلب العلم. يبقى قلنا عبادة بغير علم ربما فسدت وربما لا تنفع، علم من غير عبادة أيضا هو ناقص. إنسان عالم لكنه لا يعبد الله عز وجل، لا يعمل بعلمه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من علم لا ينفع، كان يستعيذ بالله تعالى من علم لا ينفع، ويعني بمعنى إن علم لا ينفع صاحبه ولا يعمل به. والإنسان سيسأل يوم القيامة عن علمه ماذا عمل فيه. يبقى ما أجمل أن يجتمع العلم والعبادة، أن يتعلم الإنسان ويعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة وعلى علم. طيب، أيها الأحباب، الله تعالى رفع شأن العلم ورفع شأن العلماء لأنه يحب العلماء ويحب أهل العلم ويحب طلاب العلم، حتى إنه رفع شأنهم وجعل لهم مكانة عالية. لما تسمع مثلا في فضل العلماء، في فضل العلماء، ما رواه الإمام الترمذي عن كثير بن قيس رضي الله عنه وأرضاه، يقول: كنت جالسا مع أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق. مع أبي الدرداء الصحابي الجليل، يقول أنا جالس معاه في مسجد دمشق، فدخل علينا رجل وقال: يا أبا الدرداء، جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أطلب منك حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، أو لحديث بلغني أنك سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. ودي محتاجة وقفة. الرجل يقول لسيدنا أبي الدرداء: جئتك منين؟ من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب وسيدنا أبي الدرداء، أبو الدرداء فين حتة؟ في دمشق، في سوريا، في الشام. يعني الرجل رحل من مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا له راكب أتوبيس مكيف ولا سيارة مكيفة ولا طائرة، وإنما الرجل راكب الفرس بتاعه أو الناقة بتاعته ويمشي في وسط الصحراء تسف عليه من ترابها وريحها مسافة طويلة جدا. ليه؟ قال لحديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد سيدنا أبو الدرداء أن يبشره، قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. الله، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت في البحر، وحتى الحوت في البحر، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. شوف في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام رفع شأن طالب العلم ورفع شأن العالم المعلم. يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، أو سلك الله تعالى به طريقا إلى الجنة، وإن العالم أو إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. دي التركة بتاعت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. العلم ده هو تركة النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي ورثها؟ العلماء. ولذلك قال: الأنبياء لم يتركوا درهما ولا دينارا، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، إنما ميراث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو العلم، هو القرآن، هو السنة. ولذلك سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يعني ورد عنه وحسن ذلك أهل الحديث، روي عنه أنه دخل السوق فوجد الناس منشغلين في سوقهم، منشغلين في البيع والشراء إلى آخره، فقال: أراكم هاهنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد؟ يعني أنتوا هنا مشغولين في السوق والميراث بتاع النبي عليه الصلاة والسلام إن الناس بتاخد نصيبها منه في المسجد؟ فجروا وانطلقوا ناحية المسجد، ثم رجعوا وقالوا: يا أبا هريرة، ما وجدنا ميراثا يقسم، يعني كيف تخدعنا؟ قال: فما وجدتم؟ ماذا وجدتم في المسجد؟ قالوا: وجدنا قوما يذكرون الله تعالى ويتدرسون الحلال والحرام ويقرؤون القرآن. قال: فذلكم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو ده ميراث النبي عليه الصلاة والسلام؟ من نقص نصيبه من هذا العلم نقص نصيبه من ميراث النبوة. ولذلك كلمة العلماء ورثة الأنبياء هذا معناها، أنهم خدوا العلم عن الأنبياء وعلموه للناس، علموه للناس. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات اللي هم الملائكة، ومن في الأرض الدواب الموجودة في الأرض، حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت في الماء، لا يصلون على معلم الناس الخير، كما ورد بذلك الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت في الماء، لا يصلون على معلم الناس الخير، يصلون على الذي يعلم الناس العلم والذي يعلم الناس الخير. إذن أيها الأحباب، العلماء لهم شأن عند الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله تعالى يرفع شأن العلم والعلماء. الله سبحانه وتعالى استشهد بأولي العلم على أعظم قضية في الوجود، وهي قضية وحدانيته وقضية وجوده سبحانه وتعالى. استشهد بالعلماء بعد أن شهد هو وشهدت الملائكة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، استشهد بهم على هذه القضية العظيمة وهي قضية وحدانية الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى خص العلماء بخشيتهم لله سبحانه وتعالى، قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله سبحانه وتعالى يقول إن الذي يخشاه حق الخشية هم العلماء، يعني العلماء هم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى وليس العكس، فالعلماء هم أعرف الناس بالله عز وجل ولذلك يخشون الله سبحانه وتعالى حق خشيته. قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، بل إن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء من الدنيا إلا من العلم، قال له وقل رب زدني علما. المال النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني يا رب الرزق كده يكون على قدر الطعام، قوت يعني الوجبة بتاعتنا، لا يريد أن يستزيد من الدنيا ولا يريد أن يستزيد من المال، وإنما يريد أن يستزيد من العلم كما علمه الله تعالى، رب زدني علما. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يدعو ويقول اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما، هذا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما، هكذا أمره الله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى العلماء يقولون هذا العلم هو الذي يعصم الإنسان من الانزلاق وراء الهوى، العلم ده هو البوصلة أو هو الترمومتر أو هو الجهاز الذي يضبط حركات حياتك كلها. شوف كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الدنيا لأربعة نفر، أهل الدنيا يعني يلخصهم أربع أصناف من الناس، رجل آتاه الله مالا وآتاه علما فهو يحكم بعلمه في ماله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الحديث، يبقى ربنا إداله مال وإداله علم فهو يتحكم في ماله بعلمه، العلم هنا مع قصود به العلم بالحلال والحرام، فهو عمال بينظم المسألة بتاعت المال بتاعته بإيه؟ بالعلم، فهو يحكم في ماله بعلمه. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، دلوا علم فقط ولم يؤته مالا، فيقول لو أن الله آتاني مثل فلان، يعني مثل الأولان اللي عنده مال وعلم وهو عمال بقى بالعلم ده عمال ينفق المال في الخير وعمال يتصدق وكذا، فالتاني عنده علم بس وما عندوش مال، فقول لو ربنا اداني مال أعمل زي فلان، يقول صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، الاثنين زي بعض. شوف فضل النية الصالحة وفضل العلم، لأنه لو لم يكن عنده علم ما قال هذا، يبقى العلم نفع ولا لا؟ مع إن ما فيش مال بس العلم نفعه. طيب تعالى كده الصنف الثالث، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، عنده مال بس ما عندوش علم، فهو يعني يخبط في ماله، بمعنى إن هو عمال يعصي الله سبحانه وتعالى بالمال، عمال بينفق في وجوه الشر، عمال بينفق في المعاصي، ليس عنده علم وليس عنده خشية من الله سبحانه وتعالى. فالعلم هنا هو اللي بيضبط تحركات الإنسان، الأولاني كان عنده مال وعلم ولذلك كان ماشي المسألة مستقيمة، فالعلم بيتحكم في المال، التالت ده عنده مال بس ما عندوش علم ولذلك عمال بيعصي الله سبحانه وتعالى بماله. طب الرابع، قال لم يؤته الله لا علما ولا مالا، فهو يقول لو أن الله آتاني مثل فلان لفعلت مثل ما يفعل، آتاني مثل مين؟ مثل الرجل اللي عنده مال وما عندوش علم اللي هو بيعمل معاصي، فصاحبنا ده الرابع لا عنده مال ولا علم، فبقول لو ربنا ادالي مال خلاص هعمل زي فلان اللي هو بيعصي ربنا سبحانه وتعالى، فهما في الوزر سواء. لو لاحظت في الأربعة هتجد أن العلم هو مصدر الأفضلية وهو حيثية الأفضلية. الأول عنده مال وعلم، فالعلم متحكم في المال ولذلك رضي الله عنه. الثاني عنده علم وليس عنده مال، لكنه بعلمه تمنى العمل الصالح، فلما تمنى أعطاه الله أجر نيته، فهما في الأجر سواء. الثالث عنده مال لكنه ليس عنده علم، فهو يعصي الله بماله. الرابع لا علم ولا مال فتمنى أن يعصي الله مثل الرجل الذي يعصي، فهما في الوزر سواء. إذن العلم هو الذي يرفع الإنسان عند الله سبحانه وتعالى، وليس المال. وليس المال. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، أبدا ليست المسألة بالمال ولا بالأولاد، وإنما المسألة بالقرب من الله عز وجل وبالعلم بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ثبت أن العلم خير من المال، كما قال سيدنا الإمام علي كرم الله وجهه، قال العلم خير من المال. العلم خير من المال. العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو مع الإنفاق. العلم يحرسك بأنك تقع في معصية الله عز وجل، في العلم يحرسك بأنك تقع في مهالك الدنيا، لكن أنت اللي عمال تحرس المال. المال تنقصه النفقة، يعني كل ما تأخذ من المال ينقص، لكن العلم كلما أنفقت منه زاد. وهذه بركة العلم، أن تعلم منه الناس وليس أن تحتفظ به. والله تعالى رهب أهل العلم أن يكتموه، يعني من آتاه الله علما فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة، أو من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. يبقى بركة العلم في إنفاقه. ثم ماذا؟ قالوا العلم أيها الأحباب يبقى بعد وفاة الإنسان. العلم يبقى بعد وفاة الإنسان. الإنسان العادي اللي هو مش عالم بمجرد أن يموت خلاص انقطع عمله، لأنه كان بيصلي فانقطعت صلاته، كان بيتصدق انقطعت صدقته، كان نفعه مقصورا على نفسه. لكن العالم بمجرد أن يموت يبقى عمل علمه من بعده. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور وكلنا حافظينه، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. يبقى العلم الذي ينتفع به مما ينفعك بعد موتك. يبقى أنت خلاص دفنت في قبرك، لكن المسألة اللي أنت علمتها للناس لسه بيعملوا بيها. فكلما علم بعلمك أحد من الناس كلما أخذت مثل أجره من غير أن تنقص من أجره شيء أو تنقص من أجره شيء. يبقى العلماء كأن ثوابهم لا ينقطع. يعني ذلك واحد زي إمامنا البخاري أو الإمام مسلم أو أئمتنا الأعلام الإمام الشافعي، والله حتى لم يموتوا في الدنيا، بمعنى إن إحنا إلى الآن بنتحدث عنهم وبنتكلم معاهم وبنسمعهم هم بيتكلموا من خلال كتبهم. وعلماء عصرنا الذين فارقوا الدنيا وما تزال برامجهم وإذاعتهم وكلامهم يتردد في آذان الناس وينتفعون منه، هذه يعني منقبة عظيمة لأهل العلم، أنهم ليسوا بمجرد الموت ينقطع عملهم، وإنما يبقى العمل حتى بعد موتهم. ولذلك على العالم أن يخلص وأن يتكلم، علم الناس. أنت غير مسؤول عن هداية الناس. بعض إخواننا بيصيبوا بعض اليأس، فبقول لك أنا هتكلم لمين والناس عادت لا تستجيب والناس لا، تكلم أنت ولا تدري مدى ما ستصل إليه كلمتك. قل بلغوا عني ولا آية، بلغ عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ربما ينتفع بهذا الكلام إنسان يأتي من بعدك، ربما إنسان يأتي بعد موتك، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. طيب، الله سبحانه وتعالى إذا كان يحب العلم ويحب العلماء أمرنا بإكرام العلماء، وأمرنا بإكرام حفظة القرآن، وأمرنا بإكرام العلماء في كل مجال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وذي السلطان المقصد. من إجلالك وتوقيرك لله إكرام ذي الشيبة المسلم، الرجل الكبير اللي شعره شاب في الإسلام، إكرامه من إجلالك لله عز وجل. وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، الرجل صاحب القرآن واللي حامل في صدره كتاب الله سبحانه وتعالى، إنه يكرم مش يستهزأ به في وسائل الإعلام وينكت عليه وتسلط عليه الأقلام التي تنهش عرضه وتنهج جسده، لا، إكرام أهل العلم لابد من الحرص عليه حتى إن كان للعالم هفوة، فلكل عالم هفوته. وليس معنى أن تزل قدم العالم في فتوى مثلا أو في رأي يراه أو في كذا إن خلاص يعني تسل السيوف عليه وينتهك عرضه وتنتهك كرامته، لا، إنما عليك بإكرام العلماء. طيب، وذي السلطان المقسط يعني الحاكم العادل، إكرامه من إكرام الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا، يعني يعرف لعالمنا حقه، يعني حق العلماء هذا لابد من معرفته ولابد من توقير العلماء. هارون الرشيد رحمه الله تعالى يقول يوما ليحيى ابن أكثم، ويحيى ابن أكثم كان فقيها، فهارون الرشيد قال له يا يحيى ما أنبل المراتب، إيه أعلى وظيفة في الدنيا النهاردة؟ قال له أنت يا أمير المؤمنين، وفي حد أفضل من خليفة المسلمين ورئيس الدولة؟ أنت في أعلى وظيفة موجودة. فقال هارون لا، ولكني أرى من هو أفضل من هذا. قال له من يا أمير المؤمنين؟ قال له رجل جالس في حلقة علم يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، كيف ذلك؟ قال له هذا اسمه مقرون باسم النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء والأمراء يموتون ويفنون والعلماء باقون ما بقي الدهر. الله أكبر، شوف المنزلة وشوف العظمة وشوف تكريم العلماء وليس تكريم العري وأهله، لا لا، المسألة لابد من إعطاء العلماء حقهم في مجتمع المسلمين لتعود حضارة المسلمين من جديد وتقدم ونصرة المسلمين من جديد. يقول له لا، ده العالم ده أفضل مني وأنا خليفة المسلمين، لأن العالم ده اسمه مقرون باسم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين احنا حنموت ونفنى وسيأتي بعدنا، لكن علم العالم ده موجود في كتابه إلى قيام الساعة ينتفع به الناس. ولذلك المأمون أيضا، الخليفة المأمون جاء بالفراء، والفراء هذا من كبار علماء النحو، فجاء به ليعلم ولديه النحو. وفي يوم من الأيام قام الفراء من مجلسه ومن درس علمه فتسارع ولدا المأمون أن يقدم له نعله. خد بالك، الفراء بيعلم أبناء الخليفة النحو، بعد ما خلص الدرس قام من مجلسه عشان يمشي، فالاثنين أبناء الخليفة قاموا مسرعين أو قام مسرعين إلى الحذاء بتاع الفراء علشان يشيلوه وينوله، فتعارك فقدم كل واحد منهما له واحدة فردا يعني من الحذاء، وعلم المأمون بذلك. فلما علم بذلك قال للفراء يوما من أعظم الناس، أو يعني من هو أفضل الناس الآن؟ قال له أنت يا أمير المؤمنين. قال له لا، ليس أنا، وإنما أفضل الناس من إذا قام من مجلسه تسابق ولي عهد المسلمين أن يقدم له نعله حتى يرضى كل واحد منهما أن يقدم له فردا. فقال له: يا أمير المؤمنين، والله لقد أردت منعهما عن ذلك، لكني خشيت أن أمنعهما عن فضيلة حرص عليها أو مكرمة سبق إليها. يعني أنت نفسك بتكرم العلماء، وهذه فضيلة، خدمة العلماء وتقبيل أيدي العلماء، هذه فضيلة ينبغي أن نربي أولادنا عليها، ولا ينبغي أن نمنع أولادنا منها. لذلك سيدنا هارون أيضا، هارون الرشيد، لما أرسل إلى سيدنا الإمام مالك وقال له: يعني تأتي إلينا في قصرنا لنسمع منك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تأتينا لتدرس لنا الحديث، نسمع أنا وأولادي وزوجاتي إلى غير ذلك، تعلمنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: يا أمير المؤمنين، إن هذا العلم عزيز، فلا تكن أول من أعز العلم. إن هذا العلم عزيز، فإن أعززتموه عز، وإن أذللتموه ذل. فلا تكن أول من أهان العلم. العلم يؤتى ولا يأتي. يعني لو عايز أنت يعني أولادك يتعلموا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا، يأتون إلى مجلس العلم في المسجد ليتعلم من العلماء، أو ليتعلموا من العلماء، وبشرط إذا أتوا يكونون في وسط الناس ولا يجلسون، يعني يجلس حيث ينتهي به المجلس. ولذلك لما رحلوا هارون الرشيد رضي الله عنه ليتعلم في مسجد سيدنا الإمام مالك الذي يدرس فيه العلم، وراح كده في آخر المسجد ويعني أسند ظهره إلى الحائط، أشار له وقال: ما هكذا يطلب العلم، العلم يؤتى. فقام من مجلسه وتقدم حتى جلس بين يدي الإمام مالك. هكذا كانت عندهم عزة، وأعز العلم فأعزه أهله وأعزه الناس جميعا. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، كما قال القائل الكريم. أيها الأحباب، إن صحبة العلماء، صحبة أهل العلم، ترفع شأن من يصحبهم ومن يقترب منهم. لقد رفعت صحبتهم كلبا كان بصحبتهم، هذا كلب أهل الكهف، لما عاش معهم وانطلق معهم وصحبهم، إذا به يذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، إلى آخره. ثم إن العلم رفع شأن الكلب أيضا لما تعلم، فإن الكلب المعلم يحل أكل صيده، أما الكلب غير المعلم فلا يحل أن يأكل الإنسان منه. أيها الأحباب، إن النظر أيضا في وجه العلماء، مجرد النظر ينتفع به الإنسان، كما قال سيدنا الإمام ابن القيم: كنا إذا ضاقت بنا الدنيا، إذا ضاقت بنا الدنيا ذهبنا إلى شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية، فنظرنا في وجهه واستمعنا إلى كلامه، فنرجع يعني وقد ذهب عنا ما نجد. الصلة بالعلم وطلب العلم، هذا هو سبيل النجاة في الدنيا وفي الآخرة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني يرفع أيضا شأن طالب العلم، مجرد أنك تطلب العلم، هذا ساواه النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد في سبيل الله، فقال: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. ولذلك الإنسان عليه أن يطلب العلم، إن لم يجد من يعلمه يرحل. والرحلة في طلب العلم معروفة عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعن التابعين. ولسه احنا ذكرنا حديث سيدنا أبي الدرداء أن جاءه رجل من المدينة وهو في دمشق يطلب حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى عليه السلام عندما يعني أخبره الله تعالى أن في الأرض من هو أعلم منه، أين يا رب؟ قال: عند مجمع البحرين. قال: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، سأظل أسير إلى أن أجد هذا العالم. ولما وصل عنده قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ شوف العظمة، سيدنا موسى وهو النبي الكليم يقول له: هل أتبعك، أستأذنك أن أتبعك على أن تعلمني، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. شوف أدب طالب العلم مع المعلم. موسى عليه السلام كليم الله يحدث وليا من أولياء الله بهذا، يقول له: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فطلب العلم يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى إخلاص، يحتاج إلى مثابرة، إلى حرص، إلى سهر، إلى بذل للجهد. فإن العلم عزيز ولا يأتي أو إلا لمن يحرص عليه ويبذل الجهد في طلبه. أيها الأحبة في الله، ينبغي علينا أن نتعلم، وبخاصة نتعلم أمور ديننا. كل علم ينفع البشرية هو إن شاء الله في ميزان حسنات صاحب. يعني إخواننا اللي بيدرسوا في الطب أو في الهندسة أو في التجارة أو في الحقوق أو في أي مجال من مجالات الدراسة، إذا أخلص النية وطلب بعلمه هذا أن ينفع أمته وأن ينفع نفسه وأن ينفع دينه وأن يخلص النية لله عز وجل فيه، هو من العلم الذي رفع الله سبحانه وتعالى أصحابه. نعم، إياك أن تحتقر لونا من ألوان العلم، وهذا ما أخر المسلمين في عصرنا هذا، إنهم أهملوا أنواع العلم وأهملوا في طلب العلم. فلما أهملوا تأخروا عن الأمم، كان التأخر وكانت الهزيمة. وإحنا كما نركز دائما في كل حلقة، إن ما نعده من أسباب محبة الله عز وجل هو أيضا من أسباب نصرة هذه الأمة. يعني لما نتحدث عن العلم كسبب من أسباب الوصول إلى محبة الله عز وجل، نتحدث عن العلم أيضا على أنه سبب من أسباب نصرة هذه الأمة. فلا بد من تشجيع العلماء في كل المجالات، وأن يتعرف الناس على العلماء، وأن يقدم العلماء الكبار للناس على أنهم قدوة ويستضافوا، والكل عالم يحكي مشواره العلمي علشان شبابنا يقتدي بالعلماء. مش نستضيف مش عارف مين ويقول لك تعالى احكي لنا مشوارك الفني وآخر أعمالك مش عارف كانت إيه، وهذا كلام. هؤلاء هم قدوة للشباب، ولذلك ينبغي أن نشجع كل ألوان العلم، وكلها إن شاء الله إن أخلص الإنسان النية كان العلم مباحا وكان نافعا للأمة، وأخلص الإنسان النية فيه هو من العلم الذي يرفع الله سبحانه وتعالى أصحابه في الدنيا والآخرة. وإذا كان العلم بالله تعالى هو أعظم هذه العلوم، يعني أعظم العلوم هو العلم بالقرآن والعلم بالسنة والعلم بما يقرب الإنسان من الله عز وجل. ليس معنى هذا إن طلاب الطب يسيبوا الطب بتاعهم ويقول لك تعال عايزين نتعلم العلم الشرعي. لا، خليك في مجالك وانجح في مجالك وتعلم وتفوق بنية نصرة هذه الأمة، الله تعالى يكتب لك الثواب كما لو كنت داعيا في مسجد، أو كما لو كنت إنسانا يبلغ رسالة الله، فأنت بذلك تبلغ رسالة الله تعالى بسلوكك وبتقدمك وبتقدم هذه الأمة إن شاء الله تعالى. إذن المسألة إن الإنسان يجمع بين الخيرين، بين علم الدنيا وعلم الآخرة. الله تعالى ذم قوما يعلمون الكثير عن الدنيا لكنهم لا يعلمون عن الله شيئا ولا يعلمون عن الآخرة شيئا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. يعني الإنسان اللي يعلم، فتجد في الحسابات ما شاء الله، تجد مش عارف في التجارة ما شاء الله، كل ده مطلوب، لكن إن الإنسان يكون جاهل بأمور دينه وبصلاته وبعباداته وبأمور الآخرة لا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الذين يبغضهم الله تعالى رجل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. فعلينا أن نطلب العلم وأن نتعلم. تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو جهل كمن هو عالم. وليس أخو علم كمن هو جاهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الله أخرجنا جميعا متساوون في العلم، لا أحد أعلم من الآخر، لكن جعل لنا ووضع لنا الوسائل التي نتعلم بها السمع والبصر والأفئدة حتى نتعلم وحتى نصير من العلماء. وأخيرا نختم بقول سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه عندما قال: إن استطعت فكن عالما، فإن لم تستطع فكن متعلما، فإن لم تستطع فأحب العلماء، فإن لم تستطع فلا تبغضهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا حب العلماء، وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقربنا إلى حبه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.